السلام عليكم ورحمة الله. هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ أنا ودي أحد يأكد لي بس أن الصوت مسموع واضح لكي نبدأ إن شاء الله. طيب المنسقة موجودة، إذا كنا في الوقت مناسب بدأنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فعلى بركة الله نبدأ في هذه المحاضرة وهي بعنوان المنجزون لا يؤجلون. المنجزون لا يؤجلون، ولهذا العنوان قصة لكن لعلها تأتي إن شاء الله في أثناء الحديث بإذن الله تعالى. يفترض أن هذا البث يكون في حدود 20 دقيقة بإذن الله تعالى، هذا الذي نأمله بإذن الله تعالى. سأركز على مقدمة حول ما يتعلق بقضية التأجيل أو التسويف، ثم عن أبرز التقنيات والآليات أو التكنيكات التي ممكن يستفيد منها الإنسان للقضاء على التأجيل أو التسويف، وثم المحور الثالث سنتكلم بإذن الله تعالى عن بعض النماذج الحية أو التجارب الحية الموجودة في يعني في عصرنا لأناس مارسوا الإنجاز ونجحوا فيه وقضوا على آفة التأجيل. ونبدأ على بركة الله. أنا في تصوري أن التأجيل أو التسويف ما يحتاج له يعني شرح أو إيضاح أو بيان مفهوم أو تعريف أو غير ذلك من الأمور. لماذا؟ لأن أمر الكل يعاني منه، ما من أحد إلا ويعاني منه مسألة التسويف والتأجيل. التسويف طبعا من أن الإنسان يقول سوف أفعل فيؤجل الفعل فيقول سوف، والعلماء يسمونه التسويف بمعنى المماطلة، التأجيل، إرجاء تنفيذ الأمور إلى وقت آخر، الانتظار لكي يأتي الوقت المناسب فيفعل الإنسان هذا الفعل، والوقت طبعا لا ينتظرك فلن يأتي. هذا يسمى التسويف، اللي هو بمعنى سوف أفعل، سوف أقوم، سوف يسمى التسويف. التأجيل هو نفس التسويف تقريبا، هو تأجيل انطلاق الفعل أو البدء في أي شيء. مثلا يعني واحد بيختم القرآن مثلا يؤجل، واحد بيقرأ في كتب السنة مثلا يؤجل، واحد مثلا بيمارس الرياضة يؤجل، واحد بيستخدم نوع من تخفيف الوزن فيؤجل، واحد عنده مشروع فيؤجل. هذه آفة كل يعاني منها، كل يعاني منها. بالمناسبة يعني الواحد منكم لا يضيق صدره أو الوحدة منكم لا يضيق صدرها أن هذا الشيء يكون عندها موجود، لأن غالب حتى المنجزين عانوا في فترة من فترات حياتهم من هذا الأمر اللي هو التأجيل والمماطلة، وعانوا، لكنهم بفضل الله عز وجل يسر لهم أو بورك لهم في وقتهم فاستطاعوا أن يقضوا على هذه الآفة، وهذا الذي نرجوه في مثل هذا اللقاء. التأجيل يسمى لدى المتخصصون في فن إدارة الوقت وغير ذلك يسمونه لص الوقت. التأجيل لص الوقت. اللص ماذا يقوم به؟ ما هي مهمة اللص؟ السرقة، النهب، السلب. لذلك وقتك يسرق بالتأجيل، يسلب بالتسويف. أنت تنهب نفسك بنفسك عندما تؤجل، تسرق من وقتك، تسرق من إنجازاتك، تسرق من قوتك، تسرق من وجودك، تسرق من مجدك بالتأجيل. التأجيل لص الوقت. ترى هذا يعني عبارة أو حكمة في غاية الروعة. التأجيل هو لص الوقت، يعني هو الذي يسرق الوقت. السلف من العلماء المتقدمين لهم عبارة يمكن أكثر جمال وجودة من هذه أيضا، كانوا يقولون أكبر جنود إبليس التسويف. التسويف من أكبر جنود إبليس. ليش؟ لأن إبليس يبغاك ما تسوي الخير، ما يبغاك تنجح في حياتك، ما يبغاك تأدي الطاعات، ما يريدك تنتج قدر الإمكان. يخفض إنتاجيتك في الطاعات، يخفض إنتاجيتك أو يقللها أو يعدمها بفعل الخير، في فعل ما فيه منفعة لك. هذا مهمته في الحياة، هو أن يعطلك. فالتسويف أكبر جنود إبليس، بل هو أخطر جنود إبليس، لأن الوقت هو الحياة، مادة الحياة هو الوقت. لذلك أنا دائما أقول الذي يعطيك شيئا من وقته يمنحك قطعة من حياته. لذلك في لازم نتذكر أمهاتنا وآبائنا وأيضا نتذكر معلمينا الذين أعطونا ومنحونا من وقتهم. هؤلاء الذين يمنحونك من وقتهم هم يمنحونك جزءا من حياتهم. وهل هناك ما هو أثمن وأغلى من الحياة؟ الوقت هو مادة الحياة، هو العملة التي يعني عملة الحياة هي الثانية، الدقيقة، الساعة، اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة. هذا هي العملة المدفوعة. زي ما نقول في $1000، $500، $200، $100، ثم بعد ذلك السنت. هذا عملة الحياة هي الوقت، ومقسم إلى الثواني والدقائق إلى آخره. أنا أعود إلى كلمة بعض السلف عندما قالوا أن التسويف هو من أكبر جنود إبليس، أقول هو من أخطرها وأشرسها. ولماذا هو خطر؟ ولماذا هو شرس؟ لأن الإنسان معجون بمحبة المتعة والكسل. الإنسان مبرمج على الكسل، والكسل من ظلم النفس. لذلك الإنسان موصوف في كتاب الله عز وجل بوصفين، عندما قال الله عز وجل عن الأماء قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان موصوف بالظلم وبالجهل، والكسل هو من ظلم النفس ومن الجهل بمقدار بأهمية الوقت. ولو نلاحظ في كتاب الله عز وجل في الحظ على الإنجاز نجد آيات في كتاب الله عز وجل تبتدئ بقوله تعالى سارعوا، يعني اعملوا بسرعة، أنجزوا. وكذلك في السنة النبوية نجد عدة أحاديث تبدأ ببادروا، بادروا بالأعمال. إيش معنى بادروا؟ أسرعوا في الإنجاز، لا تؤجلون، لا تؤخرون، لا تسوفون، بادروا. وفي لغة القرآن سارعوا. المسارعة إلى الخيرات، المسارعة إلى فعل الفضائل، إلى فعل الأشياء المفيدة النافعة، هذا هدي قرآني وأيضا إرشاد نبوي، وبه يحل الإنسان مشاكل عدة في حياته أو مشكلات عدة في حياته بالمسارعة والمبادرة كما جاء بها النص الشرعي. الآن نحن في مثل أزمة كورونا هذه الأيام لاحظنا خطورة الوقت وأهميته. كيف الإنسان كان عنده مشاريع وعنده مثلا مواعيد وعنده مناسبات وكلها حيلة بينه وبينها، ما استطاع أن يقوم بأي شيء منها. والسبب جاء ما يشغلك، جاء ما يصرفك. وهكذا الوقت في حالة تغير دائم، ما تدري متى تموت، ما تدري متى تنشغل، ما تدري متى تمرض، ما تدري متى، ما لا تدري عن شيء من هذا. ولذلك الحل هو المبادرة والإنجاز وسرعة الإنجاز. الآن السؤال، طيب لماذا نحن مبرمجون على الكسل؟ لماذا نحن مبرمجون أو يعني بنوع ما يعني تهوى أنفسنا أن نؤجل؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن في التأجيل نوع من المتعة، والمتع على قسمين، في متع سلبية وفي متع إيجابية. المتع السلبية مثل الإنسان يجلس يناظر مشهد معين، فيلم أو مثلا مسلسل أو مباراة أو هذه تأخذ من وقتك ولا تعطيك شيء. قد تعطيك يعني متعة وقتية فقط، لكنها تسلب منك أكثر مما تعطيك. وفي متع إيجابية تعطيك أكثر مما تأخذ منك. يعني لاحظ مثلا ألم وصعوبة وقسوة المذاكرة والامتحانات وغير ذلك، لكن الإنسان بعد ما ينتهي المرحلة الجامعية يجلس تقريبا حياته كلها على تلك الفترة، يعني كأنه يستثمر تلك الفترة التي يعني الوظائف والأعمال وكذا على الأشياء التي درسها والأشياء التي تعب فيها. كذلك مثلا التاجر الصانع عندما يقدم على عمل أو على شيء معين يجد هذا الأمر، يعني التعب في البدايات يثمر في النهايات، هذه المتع الإيجابية. لذلك مشكلة التأجيل أو التسويف أنه يمنحنا متعة، ولكنها متعة سلبية، متعة سلبية. من الأشياء التي أريد أن أنبه عليها أن لدينا وهم كبير جدا، وهم ضخم، وهم كبير، هو الذي يسبب لنا الوقوع في فخ التأجيل. ما هو هذا الوهم؟ الوهم هذا يقول، وهذا كلنا تقريبا يعني أو كثير منا نقنع به أنفسنا، وهو أننا لما نأتي لنقوم بشيء معين، بأداء واجب معين، بأداء مثلا تمارين رياضية، قراءة، قيام بطاعة، في الغالب أن الإنسان يرغب في التأجيل أو المماطلة أو التسويف بزعم أنه ما له نفس، ما عندي مزاج، ما لي رغبة. طيب والمطلوب لين تجيني الرغبة؟ حتى تأتي الرغبة، حتى يكون لي مزاج، حتى يصير لي نفس في أني أقوم بهذا الفعل. وهذا هو معضلة التأجيل الكبرى، هذا هو معضلة التأجيل الكبرى. أنا ما أدري لا زال البث موجود؟ هل البث لا زال موجود؟ طيب خير إن شاء الله، لأن كان ظهر عندي في الشاشة حاجة أربكتني يعني. طيب هل هذا التفسير أو هذه العلة صحيحة؟ الحقيقة لا، ليست صحيحة. والسبب حجة ما لي نفس أو ما لي مزاج أو أنتظر أفعل هذا الفعل حتى تواتيني الرغبة، حتى توجد لدي الرغبة. هذا الوهم اللي سميته الوهم القاتل أو الخطأ الكبير الذي هو يعتمد عليه التأجيل، مبناه على فكرة أن الشعور يسبق الفعل، وهذا علميا وواقعيا وحسيا خطأ كبير. الصحيح أن المشاعر الإيجابية تأتي بعد الفعل ولا تسبق الفعل، يعني أجمل المشاعر تأتي هي بعد أن نقوم بفعل معين، تأتي المشاعر الحلوة، تأتي الرغبة. لذلك في قانون الحقيقة يقول لك الفعل هو الذي ينشئ الرغبة، لكن مجرد الرغبة بمفردها إذا اتكلنا عليها يعني ما يمكن الاتكال عليها، ما تنشئ الفعل. لذلك يقول بعض الأساتذة الكبار، وهو دكتور اسمه دكتور برونر، يقول الأكثر احتمالا هو أن يغير سلوكك من مشاعرك عن أن تغير مشاعرك من سلوكك. الأكثر احتمالا هو أن يغير سلوكك من مشاعرك عن أن تغير مشاعرك سلوكك. طيب خلني نشرحها بأكثر، بمعنى أكثر وضوحا، ويتوضحها عبارة أخرى أيضا لأحد المفكرين الذين جربوا هذا الأمر. قال الأشخاص الذين ينجزون الأشياء في هذا العالم لا ينتظرون الدافعية لتحركهم، بل هم الذين يحركون الدافعية. ترى هذا الكلام قد يكون هو خلاصة هذه المحاضرة لو انتبهتم له، أن سبب التأجيل هو هذه الفكرة التي تكلمنا عنها قبل قليل. بسم الله. وهي ناشئة عن خطأ، ناشئة عن وهم. فلما نغير تصوراتنا، لما نغير أفكارنا عن هذا الموضوع ونقتنع بأن الأشياء، إنجاز الأشياء هي التي تحرك الدافعية، هذه لا تحرك الدافعية، الفعل هو الذي يحرك الدافعية، الفعل هو الذي يحرك الدافعية. طيب، بما أننا الآن تكلمنا في هذا الأمر، دعونا الآن ننتقل للمحور الثاني. ما هي أبرز التكنيكات أو الوسائل، ما هي أبرز الوسائل أو الآليات التي أستطيع بها أن أكون شخصا منجزا وأقضي على التأجيل أو أقضي على التسويف؟ من أبرز الآليات أو التكنيكات التي ممكن يستفاد منها، في تكنيك اسمه قاعدة الثواني الخمس. هذا الموضوع كتبت فيه خبيرة اسمها ميل روبنز. هذا الكتاب طبعا قد يكون مو واضح لكم، لكن بعنوان قاعدة الثواني الخمس تكلمت فيه على أن الإنسان إذا رغب أن يتحدث في مكان، إذا رغب أن ينجز مشروعا، إذا رغب أن يقوم مثلا بمهمة قراءة، إذا رغب أن يقوم بالرياضة، إذا رغب أن يقوم فعل خير، إذا في مشكلة تواجهه دائما وهي تأخر، تردد، فهي تقول أفضل وسيلة ممكن نفعل ذلك أن الواحد يعد من واحد الخمسة خمس ثواني ثم يفعل الفعل مباشرة، خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد ويقوم بالفعل لو لمدة دقيقة لو لمدة دقيقتين بس يبدأ، وهذا سحر البداية. البداية لها سحر، لأن الإنسان إذا بدأ في شيء تلقائيا يحدث نوع من التفاعل وينسى التردد ويقبل على الفعل. وهذه يعني قاعدة ملاحظة في تصرفات الإنسان. لذلك بعض الكتاب الكبار الذين كتبوا كتابات كثيرة ومهمة ومؤثرة ذكروا شيئا غريبا، أحيانا يجلسون أمام الطاولة لكي يكتبوا ما عندهم أي فكرة، ما عندهم رغبة في الكتابة، فما أن يجلس مثلا ليقوم ببعض يعني شو نسميها بالعامية شخبطة كذا، أو يمرر كذا يعني يرسم أي كلام على الورقة البيضاء اللي أمامه كذا، تأتي عبارة تأتي كلمة تنساق الأمور معه. لذلك ذكروا عن مصطفى صادق الرافعي أنه كان في مقاله الأسبوعي الذي ينشره في مجلة الرسالة أنه كان قبل أن يكتب المقال أحيانا يدخل للمكتبة ويجلس مدة ساعة ساعتين يقرأ في الأدب العربي، في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، في الكامل لابن المبرد، فيقرأ مدة ساعة ساعتين ثم ما هي إلا دقائق فتنسال عليه الرغبة في الكتابة. وذكر أحد المفكرين رحمه الله قال عندما أبدأ في موضوع معين، مثلا عنده موضوع عن حقوق الإنسان، فيقول أول ما أبتدئ أنني أرجع إلى المعاجم والموسوعات، أنا الآن تقف خلفي عدد من الموسوعات أستعين بها دائما في مثل هذا الأمر. استفدتها من هذا المفكر. فما الذي يفعل؟ كلمة حقوق، ماذا تعني كلمة حقوق في معاجم اللغة وفي الموسوعات؟ طبعا كلمة حقوق ممكن تأتي في موسوعات فلسفية وموسوعات سياسية، فيذهب يقرأ لمدة كذا ساعة في مفهوم كلمة حقوق، حقوق الإنسان، الإنسان ما الذي يعنيه الإنسان. طيب بعد هذه الساعة الجولة، هذا الآن تهيئة لكسر جمود التأجيل، لكسر جمود الكسل، لأنه ما في رغبة موجودة، فهو يستحث وجود الرغبة، يستجلب الرغبة. هذه التقنية جميلة جدا، هي تقنية المبادرة في الفعل، وليكن دقائق بسيطة، وسنذكر بعض التجارب بعد قليل. كذلك من الأشياء المعينة وهي مهمة جدا من الآليات، وهي ممكن تكون الآلية الثانية، أنك لا تأخذ حصة أو تكون الجزء المخصص لأداء المهمة يكون كبيرا. حاول قدر الإمكان خاصة في البدايات أن تستشعر لذة النجاح، أن تتذوق لذة الإنجاز، فتكون الأفعال التي تقوم بها قليلة قصيرة. يعني ما يحتاج أنك مثلا تخصص وقت القراءة مثلا موسوعة مثلا في السيرة النبوية، تقول هذه مثلا أربع مجلدات وش يخلصها، هذه بغالها وقت طويل، لا، تخصص مثلا خمس دقائق في اليوم. لا تستهينون بهذه القاعدة، قاعدة التجزئة هذه، هي قاعدة الإنجاز الصغير، هذه قاعدة سحرية، لأنه مع التراكمات ينتج شيء غريب. وفي قاعدة معروفة أن التغيرات الصغيرة تحدث التحولات الكبيرة، هذه قاعدة صحيحة، التغيرات الصغيرة التراكمية تحدث تحول كبير، تحدث التحولات الكبيرة. وهذه الآلية آلية الجزئ وأنجز. جزئ يعني خذ حصصا صغيرة، تكون مثلا 5 دقائق 10 دقائق في البداية لكي تستطعم لذة النجاح، لكن لا تبدأ يعني عندنا بالعامية مثل يقول من كبر اللقمة غص، يعني الذي يتناول لقمة كبيرة يغص بها. خذ الحصص الصغيرة في البدايات خاصة لكي تستشعر لذة النجاح. التقنية أو الآلية الثالثة وهي مهمة جدا، لابد أن تكون معك بيئة داعمة، صحبة، رفقة، انتساب إلى مجموعة، إلى مركز، إلى جمعية، إلى نادي يستهدف الإنجاز الذي تفكر فيه. يعني واحد مثلا بيتكلم عن قضية مثلا حفظ القرآن، ما تستحفظ بالحالك بمفردك، حاول يكون لك صحبة، لك رفقة، انتسب إلى مقرأة، انتسب إلى أشخاص تداول أنت وياهم. البيئة الداعمة تساعد كثيرا على 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 العوائق التي ستأتيك في الطريق، التي ممكن تنشأ مع مرور الوقت، انخفاض الهمة، ضياع الشغف، قلة الشغف. البيئة تدعمك، يعني تساعدك على 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 شعور التحدي، على شعور المنافسة، على شعور تستحثك، تجدد لك الرغبة في العمل. هذه من الآليات أنا أرى أنها جدا مهمة. ومن مزايا الرفقة أو مزايا الصحبة أو الانتساب إلى بيئة داعمة التحفيز، ونحن كلنا محتاجون إلى التحفيز، وأن يكون لدينا تحفيز مستمر. لا تقللون من أهمية التحفيز، أن يكون فيه يعني بالفعل لو الإنسان ينتسب إلى يعني إلى نادي أو إلى جمعية أو إلى شو سميه مؤسسة أو إلى أي جهة، على أن تحفزه بشكل يومي، ترى هذا مهما دفعت فيه من مبالغ فأنت الربحان، أنت الكسبان، لأن التحفيز هو وقود الحياة، هو وقود الإنجاز، هو وقود الشغف، هو وقود أن يكون لنا رغبة في الاستمرار. التحفيز أمر مهم جدا، ولذلك يعني لاحظوا مثلا لذلك لاحظوا في القرآن الكريم كثرة الآيات المرغبة، في السنة النبوية كثرة الأحاديث اللي فيها ترغيب. طبعا على الجانب الآخر الآيات اللي فيها وعيد، الأحاديث التي فيها ترهيب موجود، وهي أيضا ترى بالمناسبة حافز للإنسان، هي محفز للإنسان لكي يتوقع الجوانب السيئة ويتذكر الجوانب الثواب ويسعى إليها. نبدأ الآن في الكلام عن، حتى لا يعني يذهب علينا الوقت، نتكلم الآن على بعض النماذج المعاصرة التي نجحت أو التي كان لها إنجازات ملفتة للنظر. من ذلك مثلا الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله، وهو رجل الآن قد قارب 90 أو جاوز 90 سنة. الرجل ما شاء الله له أكثر من 200 كتاب، أكثرها في الرحلات. ذكر عنه الذين صاحبوه في الرحلات يقولون في كل مكان يزوره يكتب في نفس اللحظة ما يسجله من معلومات أو مشاعر أو تداعيات، أفكار، خواطر، سوانح، في نفس اللحظة دائما قلمه معه، لأن المنجز لا يؤجل، يسجل في اللحظة. حتى مرة أخذ له أحد المرافقين معه صورة له لما كان في البوسنة، خرج من مسجد تاريخي وحدثوه عن تاريخ هذا المسجد، فقبل أن ينتعل حذاءه أكرمكم الله جلس ويسجل المعلومات التي سمعها قبل أن ينتعل حذاءه. وهذا ما يؤكد على قاعدة أن المنجزين لا يؤجلوا، وهذا نموذج يعني ظاهر، وهو الشيخ محمد بن ناصر العبودي حفظه الله. عندنا أيضا قاعدة ذكرها الشيخ المحدث الشيخ الدكتور أحمد معبد، هي قاعدة العشر دقائق. قاعدة العشر دقائق، الواحد يخصص مثلا عشر دقائق قبل أن ينام في موضوع مثلا يتعلق مثلا بقراءة مثلا كتاب من الكتب. في ناس في بهذه القاعدة، قاعدة العشر دقائق، استطاع أن ينتهي مثلا من شرح البخاري فتح الباري خلال سنتين. هو يلزم نفسه نوع من الانضباط الذاتي أنه قبل النوم أو في اليوم خلال اليوم عشر دقائق لابد أن أقرأ في هذا الكتاب. عشر دقائق ما هي بصعبة، أنا أستطيع أن أنجزها. طبعا أحيانا تستلذ، وهذا الذي يحدث، هذا الذي يعني أحيانا تستلذ فتجد أن الوقت قد يمضي معك فتنجز أكثر من العشر دقائق، لأنك أنت ما إن تبدأ لا تصبح نفس الإنسان الذي بدأ، تختلف. حتى لو تمارس الرياضة في الجري مثلا، تجري مثلا كذا خطوة، بعد أن تجري كم خطوة لا تكون نفس الإنسان الذي كان قبل أن يمارس الجري، لا الآن اختلف الوضع، اختلفت الهرمونات، حتى اختلفت الرغبة في العمل. وهذا هو القانون الذي قلت لكم قبل قليل، قانون أن العمل يسبق الرغبة. عندما نلزم أنفسنا بالعمل الدائم، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لاحظ وإن قل، لفكرة التقسيم الصغير هذه وإن قل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يقول اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. خذ من العمل ما تستطيع أن تنجزه، عشر دقائق ما ليست شيء كبير يعني، حتى على النفس سهلة. يا أخي أنا ما لي نفس الآن، لكن خلني أقرأ عشر دقائق خلاص، أنا بلتزم بهذا الالتزام الدائم. لكن ما أن تبدأ لن تكون نفس الإنسان الذي كان قبل قليل. الرغبة ليست هي الرغبة، ستنشأ ستتغير. قاعدة العشر دقائق تكلم عنها الشيخ أحمد معبد قبل مدة، وأنا أقول لا تستهينون بهذه الفكرة، فكرة قاعدة العشر دقائق، تراها مع التراكم تحدث نقلة كبيرة جدا. أنا أعرف من انتهى من فتح الباري في سنتين باستعمال قاعدة العشر دقائق هذه. يعني فتح الباري حدود 13 مجلد، من كبار الموسوعات في التراث الإسلامي، شرح صحيح البخاري. عندنا أيضا نموذج الأستاذ الدكتور جعفر شيخ إدريس حفظه الله، وهو رجل منجز داعية مشهور ومعروف، وكتب كتابات ليست بالكثيرة لكنها عميقة ومؤثرة جدا. الدكتور جعفر شيخ إدريس سأله مرة الدكتور العايد، الدكتور إبراهيم أو صالح العايد، سأله مرة عن سر إنجازه، يعني على أن وقته مليء يعني من في النهار كله زيارات وإلقاء محاضرات وزيارة مساجد، خاصة لما كان في الولايات المتحدة الأمريكية مندوب عن أظن جامعة الإمام أو إحدى الجهات هنا في المملكة، فرافقه في تلك الأمر. فقال أنا أعجب كيف تكتب المقالات الأسبوعية وتنجز بعض الكتب وتراجع وتحكم، أنا ألاحظك الآن أراك أمامي طول وقتك مشغول، يا أما بالجامعة الجامعة اللي تعمل فيها أو بالزيارات أو بالمحاضرات التي تلقيها، فمن أين لك هذا الوقت؟ فتكلم عن استغلال الأوقات الموات. ما معنى الأوقات الموات؟ يعني الأوقات التي لا يلتفت لها كثير من الناس، ما ينتبهون لها، مثل أن تكون أنت مثلا معك سائق مثلا تركب في السيارة رايح جاي مثلا لعملك أو من جامعتك أو من مدرستك، هذه ممكن تكون ربع ساعة رايح ربع ساعة جاي، هذه نصف ساعة تقدر تنجز فيها، أو نصف ساعة عفوا ربع ساعة رايح ربع ساعة قادم، أو نصف ساعة مثلا عندنا نحن في الرياض ما فيش مشوار ربع ساعة، مشاويرنا يعني نصف ساعة ساعة لا ربع ساعة، هذا في الذهاب فقط، وفي العودة كذلك، يعني مدينة مزدحمة يعني مثل مدينة الرياض. فلو كان معك سائق أو كنت أنت تقود بالسيارة وتستمع إلى مثلا كتاب صوتي أو إلى محاضرات أو إلى شيء، تستطيع أن تنجز شيئا كثيرا. وقد حدثني أحد طلبة العلم أنه انتهى من شروح كبيرة جدا لعدد من العلماء من خلال استماعها في السيارة. فهذه نسميها الأوقات الموات. الشيخ الله يحفظه الشيخ جعفر شيخ إدريس كان يقول بعد صلاة الفجر إلى وقت الدوام عندي تقريبا ساعتين، يعني من بعد صلاة الفجر إلى وقت الدوام حدود ساعتين، في هذه الساعتين يكتب ويقرأ ويمارس هذه الأشياء التي نراها. ذكر أحد الكتاب مرة قال أنا كل تقريبا كتاباتي، هو صحفي يعني لكنه مشهور أيضا بكثرة الإنتاج، قال بين الساعة الثالثة فجرا والساعة السادسة فجرا ثلاث ساعات أخصصها للكتابة. والرجل هذا عنده عشرات من المؤلفات، ويكتب في مقالات كثيرة جدا كان. طبعا الكثرة ليست مقياسا، لكن هي الإشارة إلى الإنجاز بصورة عامة، الإشارة إلى الإنجاز. يعني وإن كان ولست أنا من يعني من مثل هؤلاء الكبار اللي تحدثت عنهم، لكن سأذكر تجربة لي صغيرة. يعني لما كنت في جامعة الملك سعود في أثناء الدراسة الجامعية، أنجزت ميزان الاعتدال للإمام الذهبي في الانتظار بين المحاضرات، أو الانتظار لبعض الدكاترة، لأن بعض الدكاترة الله يسامحهم يتأخرون في الحضور، وبين محاضرة ومحاضرة قد يكون عندك ساعة كذا. والله إلى الآن توجد يعني بعض التعليقات، أتذكر يعني أتذكر التعليق أين كتبته، أين كتبته، وفي أي ممر من ممرات الكلية، وحتى رائحة البوفيه اللي كان قريب من مني. وأنجزت بفضل الله عز وجل بعض المجلدات من نيل الأوطار ومن بعض الكتب في استغلال هذه الأوقات اللي كانت أوقات شبه ميتة، كان ممكن الإنسان يقضيها يعني مع زملاء في الدردشة، في أي شيء، في اللعب، في، لكن يعني وفقت في مثل هذا العمر بفضل الله عز وجل إني أنجز مثل هذا. وعدد من الكتب جردتها كاملة من المطولات في الاستفادة من مثل هذه الأوقات، منها مثلا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، العلل لابن أبي حاتم، العلل لابن أبي حاتم قرأته أكثر من مرة بفضل الله عز وجل، استغلال في مثل هذه الأوقات أو ما يشابهها. في أوقات أخرى مثلا تكون عندك مثلا انتظار في مستشفى، أحيانا الأوقات اللي بين المغرب والعشاء العادة يستخدمونها الناس في يعني في الحكاوي وفي الحواديت وفي الكذا، في تستفيد منها في شغلات زي هذه، نسميها أوقات الموات، عندما تستخدم مثلها تقول يعني وقت ضائع ضائع، خلني بس أخذ معي الكتاب، إن وجدت وقت لو أقرأ سطرين ثلاثة سطور بس. ما إن تبدأ الأمور تتغير، في سحر البداية، البداية لها سحر خاص. كما قلنا قبل قليل القانون هذا قانون أن الفعل ينشئ الرغبة، يقوي الرغبة، يوجد الرغبة، يحيي الرغبة. على أي حال أنا أستطيع أن أختم وأقول لكم قاتلوا هذا اللص، لص التأجيل، قاتلوا هذا اللص الذي سرقكم وأفقركم وأفلسكم، طردوه، اجلدوه، ارجموه، استمتعوا بالإنجاز، تلذذوا بشجاعتكم، تذوقوا عسل القوة، ابتهجوا بانضباطكم الذاتي، لا تخرجوا من هذه الدنيا ولم تذوقوا أحلى ما فيها. أن تعملوا، أن تنجزوا، أن تكونوا أقوياء. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأعتذر منكم، تجاوزنا الظاهر الوقت، لكن هذه القصص هي التي تحدث مثل هذا الأمر. طيب، في بعض الأسئلة أرسلتها لي الأستاذة ريم الله يحفظها. طبعا للأسف يعني الكتابة بعيدة عني، فما أقرأها بشكل جيد. طبعا بعض الأسئلة في ظني أننا قد أجبنا عليها في المحاضرة، يعني في قضية كيف أفعل كيف كذا، أنا تكلمت عن الآليات بشكل سريع. أنا بس فقط أريد أن أنبه على نقطة، ما لم تعمل، ما لم تنفذ، ما لم تطبق كل الوصايا، كل الاقتراحات، كل البرامج الموجودة في العالم لا أهمية لها، لا قيمة لها ما لم تطبق. ونحن ما نتكلم عن شيء كبير، احنا تكلمنا عن أنجز وأنجز، وعفوا جزئ وأنجز، تكلمنا عن قاعدة الخمس ثواني، تكلمنا عن قاعدة البيئة الداعمة، يعني كعفوا هذه آليات تكلمنا عنها قبل قليل، وهذه آليات سهلة. وتكلمنا عن يعني قانون الفعل ينشئ الرغبة، فما لم تجرب مثل هذا الكلام وتحاول أن تضعه في قالبه التطبيقي، ما في نصيحة هي التي تأخذك وتجعلك إنسان منجز. الإنجاز يتطلب فعل، يتطلب القيام بالفعل. فبعض الناس يظن أنه والله يا أخي سمعنا محاضرات كثيرة وما استفدنا، طبعا ما استفدت ولن تستفيد، وبشرك أنك ستبقى على ما أنت عليه من حال. أنت تريد كلام حلو من دون فعل، كيف تبي تأخذ ثمرة هذه الأشياء؟ لا يمكن، استحالة. لذلك ما تلاحظون دائما في كتاب الله عز وجل مقرون الإيمان بالعمل، ما قيمة الإيمان بلا عمل؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك الذي يظن أنه سيكون من أهل الصلاح من دون عمل، لا، يعني هذا عشم إبليس في الجنة. فلننتبه لهالنقطة، ترى مهمة جدا. يعني بعض الناس يقول يا أخي أنا أسمع كلام حلو كثير وأحضر محاضرات بس ما تأثرت، ما تغير، المشكلة في ما طبقت، ما نفذت. هذه الإشكالية الكبرى. أتصور أن بعض الأسئلة اللي جاءت قد تمت الإجابة عنها في في المحاضرة. على أي حال، أنا سأسعى بإذن الله تعالى بعض الأسئلة إذا شعرت أنها يعني لم أجب عنها أو لم تدخل في داخل المحاضرة، أحاول سأجيب عنها في حسابي في التليجرام بإذن الله تعالى، بإذن الله. واعذروني إذا كان في أي قصور، إذا كان في أي استعجال، إذا كان فيه إذا المحاضرة ما ضيعت وقتكم على الفاضي، فاعذروني. يعني هي جاءت تراها يعني فلتة كذا، يعني طلب من الأستاذ ريم ومن الفريق الذي أعجبني اسمه وأعجبتني مهمته همة إلى القمة، فأحببت أن أشاركهم بمثل هذا الكلام. فالعذر والسموحة منكم، ويعني إن شاء الله ما أكررها إذا كان فيه أي قصور. أنا الآن بس أستاذنكم حتى نحفظ البث إن شاء الله هنا الآن، ولعل إن شاء الله أنجح في الحفظ، لأن ترى بالمناسبة هذا أول دخولي في الإنستغرام، أول مرة يعني أسوي بث في الإنستغرام. بل أنا ما حملت برنامج إنستغرام إلا يمكن قبل 24 ساعة فقط. فيعني اسمحوا لي من عن أي قصور أو أي خطأ أو عدم وضوح في الصوت أو في البث أو غيره. يعني هذا نتيجة الكبار في السن، إذا بدأوا في مثل هذه التقنيات قد يقع منهم مثل هذه الأمور. فأستاذنكم، حفظكم الله وبارك فيكم، وشاكر لكم أن منحتموني مثل هذا الوقت للاستماع. شكرا لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.